عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في نكاح المتعة وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا آتيتم منهن شيئا. والحديث في الصحيح. في صحيح المسلم. وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر في صحيح مسلم. وكذلك قول حديث علي رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حديث متفق عليه. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهانا عنها. والحديث في مسلم. وكذلك حديث أبي داود وابن ماجه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في حجة الوداع ودع. وكذلك حديث ابن حبان وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في عمرة القضاء. وكذلك حديث ابن الجارود وابن حبان وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في غزوة تبوك. وغيرها من الأحاديث. فالأحاديث في هذا الباب في تحريم المتعة وصلت إلى حد التواتر ذكرها ابن حجر في الفتح. ثم اختلف العلماء مع ذلك في نكاح المتعة. ذهب جمهور العلماء يعني سائر فقهاء الأمصار عامة الفقهاء وجمهور الصحابة إلى تحريم نكاح المتعة استدلالا بهذه الأحاديث السابقة. وذهب ابن عباس وجماعة من أصحابه إلى إباحة نكاح المتعة واستدلوا في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة
في سورة النساء فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. نعم فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
وقال ابن عباس لو لا عمر لولا أن حرم عمر نكاح المتعة لما زنى إلا شقي. واستدل كذلك أصحاب ابن عباس بما رواه عطاء عن جابر قال سألت جابر عن نكاح المتعة فقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال عطاء سألت جابر عن المتعة قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الله الناس عنها. الحديث في مسلم. ولكن هذا الحديث هذه الآية عند جمهور العلماء أنها ليست في متعة النكاح وإنما هي في متعة الطلاق. متعة الطلاق معناها من طلق امرأة يمتعها معناها يعطيها شيئا عوضا عن ذلك الفراق. وكذلك الحديث محمول على متعة الحج لا على متعة النكاح. لأنه عطاء قال في سألت جابر عن المتعة متعة مطلقة عن المتعة فهو محمول على متعة الحج لا على متعة النكاح. فالحج التمتع الحج ما يكون تمتعا أو قرانا أو
لماذا
عمر كان لا يرى كان لا كان يرى أن التمتع ليس من السنة أن التمتع في الحج ليس من السنة. وهم إن الشيعة أيضا ذهبوا هذا المذهب فإجازوا نكاح المتعة. ولكن الصحيح وما ذهب إليه الجمهور بل إن ابن حجر نقل في الفتح من طرق أن ابن عباس رجع عن قوله بجواز متعة النساء وعليه يكون الاتفاق عليها حصل. والاتفاق على تحريمها تحريم المتعة. نعم إن أجل الطلاق مثله النكاح دعي لا بمتعة ولا يباح. وهو شغار إن يزوجه على بذل فتاة كالتي قد بذل دون صداق وادع من قد حلل بعد فتاة زوجة محلل. وهو شغار معناها من الأنكحة المنهية عنها نكاح الشغار. نكاح الشغار هو ما نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما. روى نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الحديث متفق عليه. ولكن في بعض الروايات بعض الروايات الصحيحين أن شرح الشغار من نافع وليس من ابن عمر والذي شرح الشغار. ولا خلاف في حرمة الشغار ولكن اختلفوا إذا وقع إذا وقع الشراء هل يفسخ أم لا يفسخ؟ قال مالك يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده. وقال الشافعي إذا كان كل واحد منهما استلزم صداقا يجعل ما التزمه صداقة مثل ويصح النكاح. وأما إذا لم يسمي شيئا ووقع الشراء بأن زوجه ابنته على أن زوجه ابنته، زوجه أخته على أن زوجه أخته، زوجه خالته على أن زوجه خالته، في هذه الحالة قال أحمد بن محمد وأبو حنيفة إذا أخذ كل منهما صداق للآخر يصح النكاح. إذا أضفنا إلى الصيغة الأولى أضفنا إليها صداق مثل يصح النكاح، فلا يفسخ لما يصح إذا تم شرطه. أنا هل أقوال ثلاثة، مالك يفسخ عندهم مطلقا قبل الدخول إلى بعده وهم جماعة من الأولى، الشافعي قال إذا سميا صداقا لا يفسخ ولو كانت صورته النكاح صورة الشعر، وأحمد وأبو حنيفة قال إذا ألحق بالعقد الصداقة يعني التزم كل منهما بعد العقد صداقا للآخر النكاح صحيح، ولو لم يسمي العقد شيئا. وادعوا من قد حللا محللا، وقد حللا بعد بتات زوجة محللا، دون صداق ندعو من قد حللا بعد بتات زوجة محللا. على من حلل أي نكح زوجة بعد أن طلقها زوجها طلاقا باتا، طلقها ثلاث مرات ونكح رجل آخر ليحللها على زوجها لتحل لزوجها، هذا يسمى محلل ولا يجوز، لا يجوز حل. لما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، محلل والمحلل له. أما إذا نكحها نكاحا عاديا دون أن تكون نيته أن يحللها لزيد من الناس، وإنما نكحها بعد أن قضى منها زيد من الناس وطره فنكحها هو وبدا له بعد ذلك طلاقها، فهذا لا خلاف في جوازه وتحل للزوج له بشرط أن يكون دخل بها. لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رجلا طلق امرأة ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل المسيس، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر وسيلتها كما ذاقها الأول، والحديث متفق عليه. والعن محللا محللا ولا يجوز قصد كالشرار مسجلا. لعن المحلل والمحلل له قال فيه مالك وأحمد يقتضي فساد العقد ما دام المحلل ملعون، المحلل له ملعون، معناه أن العقد فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. وقال أبو حنيفة والشافعي الرجل المحلل آثم والعقد صحيح. ولا يجوز قصد كالشغار مثلا، معناها لا تجوز نية كالشغار مطلقا، لا يجوز قصد يشبه الشغار، قصد يشبه الشغار كأن يزوجه ابنته بالشرط أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما طلاق، اشترط يزوجه ابنته بالشرط أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما طلاق، أو يزوجه أخته بالشرط أن يزوجه الآخر أخته ولو كان بينهما طلاق. هذا يشبه الشغار وليس شغار، ولهذا لا يجوز شبهه بالشغار. المقالة باب العيوب، باب العيوب في النكاح. وهذه العيوب التي توجب، سيتحدث عن العيوب التي توجب الخيار في النكاح، والأشياء التي توجب الخيار في النكاح ليست العيوب فقط، منها الإعسار في الصداق، ومنها الإعسار في النفقة، ومنها الفقد، منها العتق، ومنها العيوب. وهذا الذي أشرت إليه، فقلت خير بالإعسار صداق النفقة والفقد والعتق العيوب المرهقة، خير بالإعسار صداقا نفقة والفقد والعتق العيوب المرهقة. أنا يخير بالإعسار في الطلاق، إنسان تزوج امرأة وبعد العقد لم يجد ما يصدقها به، قال مالك تخير ويعطى له أمد، قال مرة ليس محددا، ومرة حدده بالسنة، ومرة حدده بالسنتين. قال الشافعي تخير ولم يعطي له أمد. وقال أبو حنيفة وأحمد ليس لها الخيار، وإنما هي غريم كسائر الغرماء تطالبه بدين فقط. وأما الإعسار في النفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من العلماء، جمهور العلماء قالوا تخير بموجبه المرأة، فإن اختارت أن تفارق وإن اختارت أن تصبر عليه على عدم النفقة. وقالوا النفقة في مقابل الاستمتاع، ولهذا لا يحق له الاستمتاع إلا إذا أنفق. ومن أدلة ذلك أن الناشز لا نفقة عليها، لأن لا تجب عليه نفقتها لأنها منعته الاستمتاع. وكذلك قاسوه بالضرر الناشئ، ضرر الناشئ عن عدم النفقة قاسوه على الضرر الناشئ عن عدم الوطئ بسبب العنة. وقال أبو حنيفة والثوري وأهل الله قالوا لا تخيروا باليسار عند فقط، لأن الإصمة ثبتت بالإجماع ولا تنقض إلا بدليل من الإجماع أو من الكتاب أو من السنة. وأما قول أحمد وأبو حنيفة في قضية الإسار بالصداق فأضاف أنها يجوز لها أن تمنع نفسها ما دام لم يصدقها، لكن لا يفرق بينهم، لكن يجوز لها أن تمنع نفسها منه حتى يصدقها، لا تمكنها من نفسها، لا تمكنه من نفسها. نعم. والفقد، الفقد كذلك إذا فقد الرجل المتزوج فقد فقد قال مالك وجماعة من العلماء قالوا إذا رفعت أمرها إلى القاضي يضرب القاضي أجل 4 سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة ويحل لها أن تتزوج. هذا جماعة منهم الشافعي وأحمد في أصح الروايات عنه إلى أنها لا تتزوج ولا تحل لغيرها إلا إذا علمت وفاتهم أو انقضت فترة لا يعيش بعدها عادة. ثم العتق سيأتينا في النص. قال نعم العيوب سيأتينا. قال وبالجنون والجذام والبرص والملك كل منهما يختار خص برتق خص بقرن ورتق بالذاع وخص خص برتق خص برق بقرن ورتق بالذاع وخص بالجب والحصر الذكور ايتنق. قال إن العيوب التي توجب الخيار لكل من الزوجين هي الجنون والجذام والبرص. وكذلك الملك معناها إذا عتقت هي تحت حر تحت عبد لا عتقت هي تحت عبد. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجنومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. والحديث أخرجه مالك وأخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه سعيد بن منصور ورجاله ثقات. وكذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه وزاد فيه وجد بها قرنا فهو فهو بالخيار، فهو بالخيار. فإن كان مسها، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرشها. وكذلك ما ثبت من حديث زيد بن كعب بن عشرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصدق. الحديث أخرجه الحاكم، ولكن فيه مجهول واختلف على شيخه فيه كثير. فاختلف العلماء في هذا، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن هذه الأمراض توجب الخيار لهذه العيوب، توجب الخيار لكل من الزوجين، معناها توجب الخيار للزوج وتوجب الخيار لزوجته. إذا وجد الزوج في زوجته جنونا أو برصا أو جذاما، أو وجدت هي أو قرنا أو رتقا، أو وجدت هي به جنونا أو جذاما أو برصا أو جبا أو حصرا، أو العنة، كل منهما له الخيار. والعلة في ذلك اختلف فيها، والعلة في ذلك اختلف فيها. بعضهم قال هي منع، هي منع الاستمتاع، لأنه لا يمكن الاستمتاع مع هذه العيوب. وبعضهم قال الأمر ليس معللا، إنما الأصل فيه ما ثبت عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعضهم قال السبب هو العدوى، هو الخوف من العدوى بالنسبة للزوج وذريته. وبعضهم قال العلة هي وضوح هذه الأمراض أنها جلية وليست خفية. والعلة ظهور، العلة ظهور، والعلة ظهور، وهي رواية عن عمر بن عبد العزيز: لا يثبت الخيار للزوج ولا للزوجة بهذه الأمر، أنه لم يأتي بذلك كتاب لا سنة. وقال أبو حنيفة: يثبت الخيار للزوجة دون الزوج، لا أن الزوجة يستطيع أن يطلق. الزوجة تفضل الخيار بهذه الأمراض بهذه العيوب دون الزوج. وقال الثوري لا يثبت الخيار للزوجة إلا بالرتق للزوج إلا بالرتق أو القرن. الجنون وبالجنون والجذام والبعص. الجنون هو فقدان العقل زوال العقل، والجذام مرض يصفى يسود معه يحمر معه العضو يصفر ويحمر ثم يسود ثم ينقطع والعياذ. والبرص هو البياض المعروف. والملك أنا ملك اليمين، أنا إذا عتقت المرأة تحت العبد أصبحت حرة، إذا حرت